يحكي عن موقف مشابه. يقول هناك فنانون لا يساوون قلامة مصر، وهناك ايضا من قضيت معهم في جماعات عامة، ومن رأيتهم في قوافل الحجاج والعمار يؤدون المناسك بأدب وتقوى، فنانين يعني. وأذكر أني عندما كنت مدرسا لمكة المكرمة جلست أمام في بيتي يوما أعاني من بعض المسائل، فقلت أتسلى عن همومي بشيء، وفتحت الراديو وسرني أن كانت به أغنية أحبها، ومسكت أمضي مع الأبيات والألحان حتى طرق الباب طالب أسرف على رسالته، وخيل إلي أني أستطيع السماع مع وجوده، ولكنه أقسم علي أن أغلق الراديو، والله لله بره غير طارق. وقول لها أني أستطيع السماع مع وجودي، ولكنه أقسم علي أن أغلق الراديو. رأيت إكراما له أن ألبي رغبته، وأكملت وحدي بعض كلمات الأغنية. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أرى. فقال الطالب ما هذا؟ قلت له كل يغني في الأنام لليلاه، إنني أعني شيئا آخر. قال أما تعلم أن الغناء حرام كله؟ قلت له ما أعلم هذا. ثم أخبرت أنه عليه بجد أقول له إن الإسلام ليس دينا إقليميا لكم وحدكم، إن لكم فقها بدويا ضيق النطاق، وإنما عندما تضعونه مع الإسلام في قصة واحدة وتقولون هذه الصفقة لا ينفصل أحدها عن الآخر، فتستطيش قصة الإسلام وينصرف الناس عنه، وهذا ظلم كبير لرسالات الله وهدايته. قال كيف؟ قلت لا تستطيعون إعلان حرب سعواء على الغناء الوضيع، وستجدون من يؤيدكم من أهل الأرض. أما الدعوة بأن الإسلام حرب على الفن كله خيره وشره فلا، إن أهل القارات لهم غناء يجتمعون عليه، تميز الخبيث من الطيب، ثم دعوا لهم ما يستحقون. بعد ذلك حكى عن الكاتبة مريم جميلة، هي كانت يعني امرأة من بيت أصل يهودي عاشت في جهة نصرانية في أمريكا ثم أسلمت. يقول يعني إن إزاي لا تحكي إن الأوروبيين يحترموا احتراما بالغا بتروزن وباخ في الموسيقى وفيرجي وغدنر في الأوبرا وشكسبير في المسرح، ويلقبوا لهم بالسالة العظام، ويعتبرون تكليف الحياة لأي فرع من هذه الفنون جميعا من أشرف المقاصد وأكثرها جدا. إلى آخره يعني. بيقول يعني بعد ما بتذكر هيك عظيم الأوروبيين هؤلاء هذه الأصناف، يقول كنت لنفسي ما من هذه الإسلامية الذي أقدمه لهذه الأوصاف؟ هل أطلب لي من غير الفنون الجميلة جملة وتفصيلة؟ على ما أعتمد في هذا الصلاة على جملة من الأحاديث الواهية والموضوعة لا وزن لها في مجال التمحيص العلمي، فهذه أيضا نماذج من مناقشته وتحقيقاته العلمية الجادة. يذكر الشيخ العود أيضا يقول ما أكثر الانقلابات الفكرية بين شبابنا، لقيت جامعيا متدينا يقول إن فلان جمع نحو 70 دليلا على أن النقابة من الإسلام. فقلت له وأنا انتهيت الآن من قراءة كتاب جمع 42 دليلا على أن الأرض ثابتة والشمس تدور حولها. الرجل يسألك سؤال أنت تريد من طريقة أخرى بعيد عن السؤال.
هذه حجة.
يقول إنها فوضى مقصودة في ميدان العلم الديني، ولا بد من تطهير هذا الميدان على عجل حتى يمكن المسلمون أنفسهم من هلاك محقق. يقول الشيخ العلا حول الله لقد اعتبر الشيخ أصلحه الله هذه الانقلابات الفكرية بين شبابنا، فما باله يخوض فيها إذن؟ أما كان الأولى به أن يشتغل بالعلوم على الشيوعيين الحمص الذين يتأمرون على الإسلام، وعلى النصارى الذين يخططون للسيطرة على أرض الكنانة، وعلى المسلمين المنحلين الذين يسيطرون على أجهزة الإعلام ويصورون حياة الناس سيارات غربية متحللة من قيم الإسلام؟ أما كان له في ذلك شغل أي شغل؟ إن الشيخ وما كان مشغولا في هذا الميدان الكبير كان محل حفاوة الجميع وتقديرهم للدور الذي يقوم به في حماية شرائع الإسلام وعقائده. أيضا يعني هذه باختصار بعض مواقفه أيضا من الشباب المسلم بعدما ذكرنا موقفه مع يعني العلماء والمحدثين وغيرهم. فيعني هكذا الواحد كيف كان الغزالي فظا غليظا على شباب الدعوة، يتكلم معهم باستعلاء وفوقية واعتداد بالرأي، ويستعمل الفاظ القافية وهو دائما يعطي الدروس في الاخلاق ويوضح الاخرين، يحبب ويجرح، يطعن في الفهوم والعقول بعصبيه وتجنب مما يعمق الحواجز النفسيه بينه وبين الشباب ويمد الفرقه بمدد خطير. ايضا من خصال يعني منهج الغزالي ذلك الاستبداد الفكري، يصادر راي الغير قبل يعني تمحيص الادله ويحول المخالف له الى متهم. اي انسان يكلمه والا سيستبدع ان هو يتعامل مع الصهيونيين، والا فهو يحطم الامه الاسلاميه، والا فهو يفعل كذا. اما توافق الغزالي واما تكون متهما بهذه التهم التي تنطلق من فروضات وهميه تدعو الى التساهل في جزئيات الفقه والتنيع في مستلزمات الشعائر التعبديه وتوهين راي المخالف واتهامه بالتفرق والغلو وخدمه اهداف اعداء الاسلام، ولا سيما في معالجاته المريضه لقضايا الحجاب والفن والسياس ونحوها. ايضا من مظاهر يعني استخفافه واستهتاره للهدي الظاهري يقول الاستاذ جمال سلطان ان الفت النظر في الاونه الاخيره شيوع فوضى الفكر الديني ولا سيما في مجال الفتوى الشرعيه على وجه الخصوص، واصبحت النصوص الشرعيه مهدره وغائبه لصالح فروضات العقل العام، بل ان التجرع على الفتوى الشرعيه اصبح مشاعا بين كل احد من الناس حتى اهل العبث والمجون ومن لا دين له، بل حتى من يدينون اصلا بغير دين الاسلام، حيث ورد من المالوف ان تسمع الواحد منهم يقرر بهدوء تام ان الاسلام لا يقبل كذا وكذا، وان هذا الفعل او ذاك ليس من الاسلام، وهذا حلال وهذا حرام. ومن ثم كانت احدى اهم اعباء الداعيه الاسلامي المعاصر، بل على راس اعبائه ان يتصدى لهذا العبث الخطير، وان يجاهد لاعاده الوقار والحرمه الى الفتوى الشرعيه، ويحمي مقدسات الاسلام من عبث العابثين وقصد المتهوجون، لا ان يعزز بحاله او تصريح مقاله من هذه الظاهره الانحرافيه، ويعطي المثل لاصحابها على التعامل بخفه مع الاحكام الشرعيه. ومن هنا فنحن نعتب عتابا شديدا على الشيخ محمد الغزالي بطريقته التي عالج بها في كتابه السنه النبويه قضايانا الفقهيه، والتي وصل الحال فيها الى حد تقديمه الذوق الشخصي على النص. تامل على سبيل المثال حديثه في قضيه الفن بما فيه الموسيقى والغناء والمسبح والاوبرا والباليه والنحت وغير ذلك، حيث انطلق الغزالي في حديثه عنها فحلم وحرم واباح وحرر، فأدخل في مجال هو من صميم خطاب الفتوى الشرعية أو دخل يعني في هذا المجال التي تحكمها القواعد العلمية والأدلة الشرعية. ولكن ما يفاجئنا ويزعجنا حقا أن منهجه في التحليل والتحريم لم يكن يرتكز إلى نص، إنما كان يرتكز إلى الذوق الشخصي والحافة الجمالية إضافة إلى الرؤية الفكرية العامة والمقارنة مع واقع المجتمعات الغربية. يقول وقد أثبتنا أن الفتوى الشرعية لا تتعلق بأهواء البشر في الغرب او الشرق، وانما هي تتعلق فقط بمستنداتها الشرعي وادلتها من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. كما ان مثل هذا الدفع المنهجي الذي يدفع من غزالي من شانه اذا فتحناه على باقي قضايا الدين ان ينتهي بنا الى اهدار خصوصياتنا التشريعيه والقيميه ارضاء للذوق الغربي، ويؤول بنا ضروره وللتلازم الى تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله. يقول غزالي يقول استطيع ان احرم كذا وكذا واستطيع ان احرم كذا، كان الامر يتعلق باستطاعته هو وليس بالنظر في الادله الشرعيه. يقول ايضا في بعض المناسبات يقول يعني كان بيناقش ينقد لحن اغنيه معينه، يقول وقد استمعت الى بيت شوقي وللحرية الحمراء باب لكل يد مدرجة يدق او مدرجة يدق. يقول شعرت بان المغني فشل فشلا ذريعا في تلحينه، كان ينبغي ان يتعاون النغم والاداء على ابراز صوت المطارق التي تهوي على الابواب المنصبه. يقول الشيخ جمال سلطان ولا شك ان مثل هذا الحديث ان صرح مع طلاب معهد الكونسرفاتوار فلا يصبح في مجال الحديث مع طلبه العلم الشرعي وطلائع الصحوه الاسلاميه. ثم اننا في ضغط التحقيق العلمي لقضيه شرعيه دينيه، ولسنا في مجال حسم الذوق الفني او تقدير الاحكام الاجمالي او الجمالي في اغنيه او مقطوعه موسيقيه. وهذا الاطار الذي يخوض من غلاله الغزالي في قضايانا العلميه الشائكه جعله ينزلق الى تاويلات في النصوص لا تستقيم مع المنح العقلي ذاتي الذي يتجه اليه. ففي معرض حديثي عن الموسيقى اضطر في تعليقي على حديث البخاري لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعالي. فمره أوصى بأنه يضاع في الحديث.
عندما اعتمد عبارة ابن حزم لا يصح في هذا الباب شيء، مع ملاحظة أن ذلك إيجاد المتقدم ابن حزم بحكم الفصول يضعه من علم في أمر هذا الحديث، فليس يجوز تقليده من المتأخر الغزالي حيث توفر لديه العلم بحدوث الحديث، إذ وصله ابن حجر العسقلاني وغيره من تسع طرق. فالمهم أن الغزالي حاول بعد ذلك أن يؤول الحديث فأغرب كل الغرابة في قوله ولعل البخاري يكتب أجزاء الصورة كلها، أعني جملة الحكم الذي يبين الخمر والغناء والفسوق، وهذا محرم بإجماع المسلمين. وأنا لا أكاد أفهم أن الزنا لا يحرم إلا إذا كان في ثياب الحرير، فهذا تأويل غريب كل الغرابة، ثم إنه ليس يخرج المؤلف أن يقول ولعل البخاري يكتب، لأن ذلك يوحي بأن الكلام للبخاري وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك نقطة هامة في هذه المسألة، مسألة الغناء، وهي رجوع مثل من المفكرين إلى النظر فيها مجردة عن الواقع، فكأنهم يتحاورون في شيء لا يريد له ذلك، أو في عالم آخر غير العالم الذي نحياه ونعيشه. وإذا جاز أن ينتهز مثل هذا الأسلوب الذي يصل بين النظر والتطبيق في هذه المسألة، نفر ممن يحاولون تنبير الخلا والدياكة إلى بيوت المسلمين فمجدان شبابهم وقبالهم، فلا يجوز أن ينتهي له داعية المسلم المفروض فيه البحث عن مناكب الفساد وخطايا العلم لكي يتقدم بعلاجه من واقع لا للخيال. يحق لنا أن نسأل أي ولاية هذا الذي يتحدث عنه الغزالي في كتابه؟ إنه يقول هناك أغاني سليمة الأداء سليمة المعنى، قد تكون عاطفية وقد تكون دينية وقد تكون عسكرية تتجاوب النصوص معها وتنضي مع إلحامها إلى أهداف العالية، ثم ذكر أمثلة على ذلك من نفس النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أبيات بصوته. فنسأله كم مرة سمع هو أو غيره مثل هذه الأغنيات الشريفة التي يشير إليها في إذاعة أو تلفزيون أو حتى عالم من الخاص، وهناك الغزالي أن يعطينا نسبة مؤمنة تقترب من 0.1% على وجود هذه الأغنيات الشريفة في ذلك المناخ البخاري الذي يشيط بأسماء المسلمين اليوم معبأ بالخلا والدلاسة والتفحص، لماذا لم نواجه الواقع في صراحة ووضوح وانتظم حديثنا تجار الفن فأدعياء الاستنارة؟
يقول الغزالي في كتابه جاء السؤال عن الإسلام، يقول برضه منتحدا الفلاحيين أو أهل الحديث، يقول فالسنة عندهم الأكل على الأرض لا على مائدة. وطبعا الكلام ده احنا بنتعرض له لأن ليه مذهبت موجود الآن، والغزالي أنه سمع فيه هذا الشر كله قطوع كانت واضحة، لكن هناك من يجتبئ ويأخذ بنصيب من كلام الغزالي ويدرجه في وسط كلام حق كثير فينزل به هذا الفاضل من الاستهزاء بالسنة، وهذا الأمر سيعيشونه وتعرفون من يفعل ذلك. فالمسألة هذا التيار سيرسم منتهى الخطورة، وهذا هو الغزو من الداخل الذي يحصل الآن، احتقار تربية الشباب على احتقار الأحكام الشرعية والاستكشاف إلى الحس يبقى شيء معظم. فيقول الغزالي السنة عندهم الأكل على الأرض لا على المائدة، وتنظيف الفم بالسواك لا بالفرشاه، ولو كان الوقت يكفي لاتينا بدراسات يعني انجزها متخصصون في طب الاسنان من المسلمين ومن غير المسلمين، يعني يرجحون السواك يمكن من حوالي 20 ورد على فرشاه الاسنان. ولو ان رجل فضل السواك على فرشاه الاسنان لمجرد انه يحبها لان تسفوها برسول الله فقط عليه الصلاه، يعني حتى يقول انه امر جميعي، ولكن هو فعل ذلك من اجل التسبب بالرسول عليه السلام، هل ينكر عليه ذلك؟ طيب انتم تنكر على الذي يعني الشباب الذين يخلدون الفنانين وكذا وكذا ولاعبي الكره وكذا، ما تعرضت لهؤلاء، واحد سيفعل شيء حتى لو ورد يبليها بمجرد التسبب بخير من وضع الحظ عليه الصلاه والسلام، هل يعاب على هذا؟ يقول فالسنه لا على مائله، لكن شك هذا اقرب الى الصواب، وانما الاكل على الارض بنية التشهد بالرسول عليه السلام فهذا أقرب إلى الصواب وأقرب إلى سنة الرسول عليه السلام، لكن ما نقول إن جاب على المائدة آثم وكافر وكذا، واضح؟ فهذه مغالطة. وتنظيف الفم بالسواك لا بالفرشاة، والاستنجاء بالأحجار لا بالأوراق، وأحسن الله على رسوله، وإخاء غير العمامة على الأقفية، وإيثار الأبيض من الملابس الفضفاضة. أليس الرسول عليه السلام الذي رغبنا في ثياب البيت وقال له كفنا فيها الموتانا عليه الصلاه والسلام؟ ممن تفخر لن تحتقر، وايثار الابيض من الملابس الفضفاضه، والرد النقاب على الوجه حتما، وذلك بالنسبه للنساء. والواقع ان العادات البدويه عدت سنه نبويه، هذا كلام الغزالي. فلا نقول طبعا في الرد يعني عليه. يقول ايضا عقد بالخواجه ثاني، يقول عندما يرى الاوروبيون رجلا يبغي الشرب فيتناول الكأس ثم يقعد، وكان واقفا يتبع طلقة الشرب. فهذا المنظر الغريب هو الذي يغري بدخول الاسلام، لماذا نجسم التواكل على نحو يصد عن سبيل الله ويبرز الاسلام به وكانه دين ذميم الوجه. وايضا لن يعني نعلق على ذلك. فيعني هذه نماذج من استيثار الغزالي ببعض الاحكام الشرعيه وبقضايا الهدي الظاهر. ايضا من الخصائص التي يمتاز بها هذا المنهج يعني انجاز تسميته منهجا
التناقض، فان الغزالي كثير التناقض جدا، فهذه طبيعه الشخص الذي يجد مواقفه على معاطفه لا على العلم.
يقول الشيخ صالح حفظه الله الخصلة الخامسة التناقض، يقول هذا الكاتب الذي سألت الكشف عن كتابه وعقله وفقهه كثير متناقضات، ومن كثرت تناقضاته إذ ورط إصاباته، ولعلك لاحظت أنه ما رقم أنه فيما رقم وسطر رسم رسوما فما تبعها وحد حدودا فما لزمها، يقول ثم ينسى ويبرم ثم ينقض تارة هناك وتارة هنا. ألم تسمع إلى قوله قد تداركت مع أولي الألباب هذا الجو الفكري السائد، واتفقت كلمتنا على ضرورة التعامل معه برفق واقتياده إلى الطريق المستقيم لأنا انتهى. يقول هذا إبرام لأمر الرد، ولقد رأيت كيف نقضه بسبابه وسخريته التي مرت بك قبله. يقول أيضا لعل فيه درسا لكتاب لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفيات مذرومة. يقول الشيخ وكتابه كما عرفت وأدركت حرب على الأئمة وعلى فقه المذاهب وتفسير لأقوال علمائها وخلط في المذاهب والإجماعات، وهذه هي الحرب المعلنة على أئمة ومذاهبهم، فانظر كيف رمى غيره بداء نفسه رمتني بدائها وانسلت. يقول ونمزه للدعوة السلفية لا يضيرها، إذ الدعوة دعت إلى التوحيد الحق وأخذت دين الله كله بشمولية واتزان، واعتبر ذلك بدعوة إمام الدعوة في هذه القرون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومن نهج نهجه واقتفى سننه في الدعوة إلى تعظيم الله وتوحيده والإلزام بشرع الله، رحم الله أئمتنا رحمة واسعة آمين. يقول ومن كذب من أتباعها فغلى أو جفى أو خطأ وساء أو أخطأ وكذا فعلى نفسها جنت تراقش، خطأه على نفسه لا تتحمل ما أخطأ فيه دعوتنا. الغزالي ايضا كما ذكرنا من قبل كان تكلم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الطبعات الاولى من الكتاب، الطبعه الاخيره عدل الصيغه، يعني كنا ذكرنا الاسبوع الماضي انه كان قال في كتابه الطبعه الاولى وقد قبل فريه الغرانيق مدعي للسلفيه كبير ووضعها في سيره الفها. هذه الطبعه يعني يبدو ان احد من اولي الالباب نصحه بان يعدل عن هذا، فعدل بالطبعة الجديدة، عدل عبارة وقد قبل سنية الغرانيق منتعم للسلفية كبير ووضعها في سيرة ألفها. قال وفي الطبعة الجديدة وقد انخضع عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب فجعله في السيرة التي كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ هو من هو غيرة على عقيدة التوحيد والدفاع عنها. فانقلب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من مدعي للسلفية كبير خدع بصفة الغرانيق إلى إمام كبير يعني هو من هو غيرة على عقيدة التوحيد والدفاع عنها. يا ليت علماء المسلمين السابقين لهم أيضا من يسأل عنهم ويدافع عنهم حتى يراعي ويجبر الغزالي خاطرهم فيكف عن سلام علماء وأئمة المسلمين قبل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا. فلا فعل في هذه الطبعة. أيضا يقول الشيخ صالح ومن تناقضاته قوله ويعلم الله اني مع اعتدالي برايي اكره الخلاف والشذوذ واحب السير مع الجماعه انتهى. ولقد علمت ايها الاخ ان هذا تشبع بما لم يعطى ونفس ثوب يزور، فاين الجماعه ومحبتها حين انكر الاجماع ونمز الامه لانها ذات فوأه فكريه وخلقيه؟ اين الجماعه ومحبتها حين قرر مذهب المعتزله ومن فل كلهم في رد الحديث النبوي لانه احاد في العقائد والفروع؟ أين الجماعة ومحبتها حين قرر القول الشاذ في المعادل إلى آخر نشيئة من الإلزامات التي تبدي تهافت دعواه وتناقضه فيما حكاه وأبداه؟ ومن تناقضه اراده حديث ام خلاد محتجا به على مذهبه في الحجاب وانه حاله، مع ان اسناد الحديث ضعيف جدا، ومع انه يقول ونحن هنا نجود المرويات الواهيه والاحاديث المعلوله، كذلك احتج باحاديث العقل ويعني استانس بها، مع ان جميع الاحاديث الوارده في فضل العقل معلوله او باطله كما قال الائمه والعلماء. الحقيقة يعني تقع أيضا تتناول يعني حظ الغزالي من العلم، حظ الغزالي من العلم تمر عليها مرة سريعا أيضا. يقول الشيخ ربيع حفظه الله يقول ساجدا حسنه في ميدان البحث العلمي وجهله بها وتخلفه عن مرتبة الباحثين في عصره من المسلمين وغير المسلمين، يعني عرف ان العلم الان يعني جذت مناهج واسانيد في البحث العلمي ينبغي ان يستفاد منها، فانت بتقول شويه ثانيه على المسلمين انهم لا يتبعون الاوروبيين والامريكان وحتى اليهود بكذا وكذا وكذا، حتى ان كتاب هموم داعيه يفتتحه بشتم الثلاثين ويختمه بمدح اسرائيل وإظهار قوة إسرائيل في الطاقة الشمسية فعلوا كذا وفي كذا في الغرب عملوا كذا، واضح؟ ف يعني هل انتفعت بمنهج العلم في البحث؟ وهذا علم من العلوم الحديثة التي استفاد منها المسلمون وغيرهم. يقول الشيخ إذ سلكوا طرقا جيدة لعزو المعلومات الحديثية والفقهية والتاريخية وغيرها إلى قائلها موثقين ذلك بعزوها إلى مصادرها وموضحين الأجزاء والصفحات من المصادر المحال عليها. كل ذلك لبيان صدق المعلومات وكسب ثقة القراء وتسهيل رجوعهم الى المصادر ان ارادوا التاكد والطمانينه الى ما ينقله الباحث، ثم تكمل ذلك الفهارس الخط المفصل الذي طار هذا القارئ على كل ما يريده ويطلبه من الكتاب الذي يقراه بكل سهوله. لكن الغزالي في مؤلفاته بعيد كل البعد عن استخدام هذه الوسائل التي تقرب للقارئ البعيد وتبين له الصعب، فكانه يعيش في غير عصره، ولعله استوعر هذا الطريق لانه يكلفه جهدا ووقتا ودقه في عزو الاقوال والمعلومات، ويحول بينه وبين المجازفات والتهويل، لأنه إذا نهج منهج العلمي لن يستطيع التفائل والتهويل على الآخرين، بمثل ما قال المحققون وقال الفقهاء المحققون إلى آخره. أيضا يقول ذكر حال الشيخ صالح الشيخ نماذج كثيرة في هذا الجانب لكننا نختزلها للاختصار. يكون الخط الثاني ضعفه العلمي بأصول الحديث والسنة وكتبه. الغزالي يقول إيه؟ الذي يدخل ميدان التدين ومضاعته في الحديث المنساه كالذي يدخل الصوف ومعه نقود مزيفه لا يلومن الا نفسه اذا اخذته الشرطه مكبرا لديه. ويعني طبعا واقع الغزالي في كتبه ويعني قله العلم او جهله بعلم الحديث امر يعني محسوس جدا، بحيث انه هو اول من يستحق تطبيق هذا الحكم عليه. ذكر الشيخ عده يعني عدة مواقف تبين كثور الغزالي في علم الحديث وعلم اصول الفقه وغيرها من العلوم اكثر علم. يعني طبعا واقع الغزالي في كتبه ويعني قلة علمي او جهل بعلم الحديث امر يعني محسوس جدا، بحيث انه هو اول من يستحق تطبيق هذا الحكم عليه. ذكر الشيخ عدة يعني عدة مواقف تبين كثير الغزالي في فهم علم الحديث وعلم اصول الفقه وغيرها من العلوم الشرعية، لكن انا ايضا نتيجة يعني ذكر الوقت الان نذكرها بالتفصيل. لا يكثر عنده الحديث الضعيفة، مثلا غير الحديث يتكلم يقول ان هذا الحديث المقصود من عائشة ما يزال متقن في الصحاح، يعني كأن عليك ان نحط هذه الاحاديث ونزيلها من البخاري، ان هذا الحديث المقصود من عائشة ما يزال متقن في الصحاح بل اضراب، بل ان ابن سعد في طبقته الكبرى كرره ببضعة اسانيد. طبعا هذا يشعر بان مرتبه الطبقات ابن سعد اعلى من مرتبه الصحاح ولا يعني موجود في الصحاح قال ان ابن سعد اورده في الطبقات الكبرى. طبعا هذه جهاله علميه لا تخفى على احد. ايضا يكون على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري وهو من امهات كتب السنه ولا حول ولا قوه الا بالله. ليس من كتب الاصول كتاب الحافظ المنذري ليس من كتب الاصول المستند كما هو يقول. هذا تعبير عامي او مثقف مطالع. ثم يقول ايه وبعد ايها الاخ الرجال معادن تعرف بالاختبار وليس الصفر ذهبا ولئن شابهه مغرره فلقد فارقه مخبرا فتوقع نفسك وامتك من امتحان المبطلين وتراقب الجاهلين. وثم نختم الكلام بذكر الملامح العامه لمنهج الغزالي على الخطيب الاختصار. فهي باختصار كما ذكرنا في الصحافه لها من قبله. اولا التنقض والسخريه من علماء الامه. ضعفه العلمي باصول الحديث والسنه وكتبها. ضعفه العلمي في اصول الفقه والفقهيات وخلاف العلماء ومذاهبهم. السخريه والهدوء والكتاب. التناقض انهزامه نفسيا امام الارض واحوال العصر. الاخطاء العقديه وسلوكه مسلك المسلك الخلفي. العقلانيه التي تهدر ميزان اهل السنه في ضبط العلاقه بين العقل والنقل. اهدار اعتبار كافه قواعد علم الحديث. فتح باب الثوره على السنه وهدها من خلال نقد المتون حق لكل احد. تأثره بالمستشرقين في موقفه من السنة. استخفافه بالهدي الظاهر وتجرئة الناس على حدود الشرع خاصة في القضايا الفقهية. انحرافه في قضايا الولاء والبراء. ثم نذكركم بما كنا يعني تلوناه عليكم من قبل مما ذكره فضيلة الدكتور رفيع ابن هادي حفظه الله تعالى. يعني حيث قال إني أرى أن فكر الغزالي خطير جدا على الإسلام. فهو امتداد خطير بشتى الدعوات الرهيبه. فهو امتداد رهيب للاشتراكيه والديمقراطيه. لعل الشيخ يعلم من ذلك على ذلك قرار يعني نقد ما كان قاله بحق الاشتراكيه. قال لنا نريد ان نراجع انفسنا في موضوع الاشتراكيه. فهو يعني غالبا راجع عن كلامه في الاشتراكيه. وامتداد خطير لدعوه قاسم امين الى تحرير المراه ومساواتها للرجل في كل مجال. وامتداد لدعوات خصوم السنه من ولاه الجاهليه في السابق وامتداد لدعوه ابي ريه وامثاله من اتباع المستشرقين في اللاحق. وامتداد لفكر المعتزله في القدر فرمي اهل السنه بالجبره والتهويش على الاحاديث التي تثبت القدر وفي الوقت نفسه تلد الجبره. فاذا كان رجل يصر على انه من اهل السنه والجماعه واذا كان يصر على قوله واؤكد اولا واخرا انني مع القافله الكبرى للاسلام هذه القافله التي يحدوها الخلفاء الراشدون والائمه المتبعون والعلماء الموثقون الى اخره فليعلن براءته من كل هذه الامتدادات الغريبه والخطيره على الاسلام وليعلن توبته الى الله وعلى راس الملا من افكار ظل يخدمها ويدعمها طوال 50 عاما. فان لم يفعل فليعلم الاذكياء النبهاء انه مع القوافل الاخرى التي ظل يخدمها ويدعو اليها باسم الاسلام وهي اخطر ما يكون على الاسلام والاسلام منها براء والقافله الكبرى في واد وهو في وادي تلك القوافل. اما ثمرات منهج الغزالي فهي باختصار شديد كما ذكرنا فتح باب العبث في السنه المشرفه. ويعني لا شك ان اكثر الغزالي ان يتوب قبل ان تنقضي المهله والا فانه سوف يعني يجد ثمرة قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وعذر من عمل بها إلى يوم القيامة. خطورة منهج الغزالي أن بعض الناس يبدأون من حيث انتهى الغزالي فيستخدمون في التطور على أحكام الشريعة. وذكرنا من قبل كلمة يعني بعض هؤلاء مثل أحمد بهاء الدين. أحمد بهاء الدين اللي هو في يوم من الأيام قال
لا بد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيامنا مواجهة شجاعة بعيدا عن النفس والدوران. وإن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع لموالع الضمير. أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن جانب تنظيم الحياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومنك معنا.
كلام أحمد بهاء الدين اللي هو كمان بينصر نفسه أحيانا مفتي ومرجح وقاضي بين المختلفين. فيقول ايضا بهاء الدين في الاهرام في سبتمبر 1989 يوفق المسلمين الذين يبحثون حتى الان في مساله هل الربا حرام ام حلال وقواعد البنوك هي حرام ام حلال، بينما الامريكيون يتابعون رحلات الفضاء الهائلة التي جاوزت كوكب نبتون. فنفس المنطق المريض الذي علمهم الغزالي اياه. ايضا يعني ثمرات هذا المنهج هي الارهاب وضعف فهم الشباب. ارهاب الشباب الملتزم الذي يلتزم باي شيء من الشعائر التعبدية او بالمسائل الفقهية، لان هو يتهم بالغلو او اعاقة مسيرة العمل الاسلامي او تشويه صورة الاسلام في الغرب ان لم يتبع منهج الغزالي. فخطورة منهج الغزالي الفكري الحقيقية سوف تظهر جلية صريحة عندما يمسك بتلاعب ذلك المنهج من يتربصون بالاسلام والصحوة الاسلامية، اذ يجرأ في ايديهم آية فعالة تتيح لهم هدم قواعد الدين واركانه وخصوصياته التشريعية. وذلك لان كتابات الغزالي تتفق رغما عنه فاهم ابا تتفق كتابات الغزالي مع خطط خبيثة غير نزيهة تهدف لضرب شريعة الله في مقتل، وانهم يستغلون الغزالي كما صفة الريح او كاسحة الغام، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يقول الغزالي انظر انت الان تقف بين من وفي وجه من الذي فرح بكتاب الغزالي ومنهجه، من الذي يفتح الابواب في الغزالي ابواب وسائل الاعلام حتى يعني يشن هجماته على الشباب ويشوش على الاحكام الشرعيه. فالغزالي في جانب يقف معه فيه مصفقا ومهنيا ومشجعا ومطبقا ومزمرا الشاغل بالجديد حين اهداه اعلى وسام في الجزائر تقديرا لجهوده في النهضه الثقافيه في الجزائر. وبنذير بوتو حينما امرت مؤخرا بترجمه كتابه لما علمت موقفه من قضيه ولايه المراه. احمد بهجت الذي فرح وهش وغش للكتاب وقال فور نزوله الكتاب دليل على وجود علماء في هذه الامه يحرسون مسيره العقل ويحافظون على اتجاه صحيح. يقف معه فهم الهنودي الذي وصف كتابه بانه بيروسترويكا اسلاميه. الغزالي بيعمل في الاسلام مثل ما فعل جورباتشوف بيروسترويكا اسلاميه. انظر احتفال كافه مساوى الاعلام المشبوهه بين الغزالي ومنهجه السقيم. جريده الشر الاوسط التلفزيون الاذاعه وهكذا كل اعداء الصحوه يهللون الغزالي وهو منخلع باحتفالهم به ولا وقت لانه يستعملونه بصفه مؤقته حين ياتي الوقت الذي يدمرون فيه كل شيء من الاسلام وليس باسم الغزالي. العلنيون اليساريون جميع اعداء الصحوه الاسلاميه الان يرحبون بهذا المنهج الخبيث الذي يعني يدعو اليه ويبينه الغزالي. اما علماء السلف وعلماء الخلق وعلماء العصر ودعاة العصر اي دعاة او شباب الصحوه الاسلاميه السلفيه بالذات فهؤلاء لا شك في انهم في صف بريء تماما لمنهج الغزالي وعلى النقيض من خط الغزالي ولا يقفون معه في هذا الخندق الذي يقف معه الاخرون. اما من عداهم من شباب الدعوه او الدعاء فاما انهم جاهلون بالحركات الغزالي وما زالوا يحصلون على الظن انهم يعرفون ما يعرفون هذه الصمات التي يعني تنتشر في منهجهم او انهم شباب متعصب جاهل حتى بالاسلام فلذلك لا يجد لا يملك المقياس والميزان الذي يحيط به الناس ويقوي به الاشخاص. ما اقول هذه ورقه اخ طالب من مصر ورقه تخص الجرائد مصر في ولاء احسان عبد القدوس الشيخ الغزالي اخي احسان يموت ومعه كلمه التوحيد ويضمنه ضد الفساد. طبعا ما نتكلم رجل مات افضى الى ما قدم فتوى الله الخواتيم مغيبه لا ندري لكن الفساد الذي تركه احسان عبد القدوس لا يعني لا يشك احد في انه يعني ينبغي مواجهته وحربه. ففي الحقيقه الله اعلم بالرجل ما نتكلم عليه لكن يعني كان ينبغي ذلك ان يحذف كلمة النضال ضد الفساد هذه. اي فساد نظر ضده احسان عبد القدوس؟ اي فساد هذا؟ واين الفساد الذي نصره احسان عبد القدوس بكتبه ورواياته ومنعه الفاسدة العاكلة؟ فكان اولى ان يعني يقول اخي احسان يموت ومعه كلمة التوحيد هذا هو حر يعني الله اعلم الرجل افضل الى ما قدم. لكن ونضال ضد الفساد اعتقد هذا يعني مجازفة في نفس من لا يتحقق الثناء بهذه الصفة لأن الإحسان القدوس كان من يشير الفساد وكان من المفضلين دعوة الله ولدين الله ولأحكام الشرع فحسابه على الله. نحن ما نتكلم فيه بشيء الناس على التوحيد أمر على الله لكن نتكلم على ما ترك وخلق من أثار ونكتب ما قدمه وأثره وأنه لم يكن تحذيره من ذلك كله. فأخيرا يعني نقول الغزالي يعني الله حسبك وهو سبحانه وتعالى الموعد وإليه المرجع والمآب. نذكر الغزالي أيضا في كلمة قالها في إحدى المناسبات حين قال: وعندما أخطئ وأنا خطاء أكون أطوع الناس لمن يأخذ بيدي إلى الصواب. المشكلة أن المرأة قد يسب لغيره ولا يحسن أن يسب لنفسه. فلا بأس، يعني لا شك أن جميع علماء المسلمين في المشارق الأرض المغرب الذين أنكروا عليه هذا المنهج السقيم وهذا الخط المعوج الذي يسلكه يحاولون أن يصدقوه فيما عجل هو عن تطبيق نفسه به، فهل لا يرجع وهل لا يسب؟ خاصة الغزالي لما عوشت في أساليبه في الكلام على المخلفين اعتبر قائلا: رضيت فقلت أحسن ما عندي وغضبت فقلت أسوأ ما عندي. هذا كلام واحد صحفي، لكن رجل يتصدر للفتوى وللتكلم في قضاء الدين فلا ينبغي أن تتحكم فيه العاطفة في هذه الصورة. وعلى أي الأحوال ها هم علماء الأمة قد أخذوا بيده وألفوا يعني عدة كتب في الرد عليه وهدايته، فهل يقبل تقديمهم أم يصروا على ما فعل؟ فإن تاب فبها ونعمة، وإلا فنقول له: اتق الله يا غزالي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلها كلأ مباحا لكل من هب ودب. ونحن لا نخاف عن الإسلام من الغزالي ولا عشرات أو مئات أمثال الغزالي، لماذا؟ أن هذه سنة الله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هناك أعداء السنة الناس الآن تجهل حتى أسماءهم، كيف طالع الوقت ما يستطيع يعرفه الشباب الآن، رغم أن هذا الرجل يعني احيى كل ايضا السيئه هذه بالطعن في الاحاديث وانكار الاحاديث وتطاول على الائمه والعلماء، ومع ذلك سبحان الله اخمر الله ذكره فان لم يكن، واذا ذكر يذكر على سبيل التحذير من بدعته وضلاله. السيد خنديق محمود ابو غنيه وهكذا كثير من هؤلاء الضلال، فحتى المشتهر يشتهر بالسوء كما اشتهر ذلك الرجل يعني الذي يعني مال في بئر زمزم حتى يشتهر. اذا اردت ان تشتهر يقول له: قلت بئر زمزم. قال: لماذا تفعل ذلك؟ قال: حتى اشتهر، لان هذه سوف، لكن لماذا تشتهر؟ ابليس شهير، لكن شهير لماذا؟ فالعلم سيبقى هو العلم والدين سيبقى هو الدين، كما قال تعالى: صبغة الله ومن احسن من الله صبغة والقافلة تسير باذن الله والطريقة المنصورة تتبقى باذن الله، وهي اهل الحديث واولاهم بهذا الوصف اهل الحديث كما قال الائمة، وتقطع باقدامها كل من يتخاذل عنها وسوف تطويهم صفحات التاريخ، فلا ينكرون الا مع اخوانهم من اهل البدع والضلال. فلذلك فادعوا واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم، وقل: امنت بما انزل الله من كتاب وامنت لاعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، لا حجه بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا واليه المصير. فليعلم الغزالي ان وراء الاكمه رجاله وان للحق انصارا، فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. لقد حلغ الله عز وجل من العلماء ومن طلاب العلم من ردوا على الغزالي وكتفوا ضلاله وبدعه، وتوالت هذه الردود من اصحاب الفقه والحديث متعاقبه متناصره حتى خر منهج الغزالي صريعا باليدين: وان فني جاءت فهذا مشرقا زراها تحل اولاها على اخراها. فيذكر الغزالي بقول الرسول عليه السلام في كان في دعائه في السفر: واعوذ بك من الحور بعد الكور، وفي يعني روايه اخرى بعد الكون. الحور بعد الكون ان يكون الانسان متمسكا بدينه مستقيما على الطريق الصحيح ثم يحور بعد ذلك ويتحول عن ذلك. فكان عليه الصلاه والسلام يتحول بالله من الحور بعد الكون، لان اصل الكور هو تكوين الامامه. فنقد هذا التكوير هو يسمى الحور بعد الكون، او الحور بعد الكون يعني بعد كون الرجل مستقيما على طريق الله. بالامس كان كل الناس يخدمون الغزالي يعلمون بجهاده ودفاعه عن الاسلام ضد اعداء الاسلام، الان ادار ظهره لهؤلاء ووجه سهامه الى الشباب الصحوه والى علمائنا في السابق واللاحق، فهل يتدارك قبل خلاص الاوان حتى لا يحمل وزر هؤلاء الذين يعني سوف يصلون على منهاجه بعد رحيله، وبالتالي يعني اذا لم يتب من هذا قبل موته فلعله يكون خميرا بقوله تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم، فويل لهم مما يكتبون. عبر عن الكتابه بالفعل الماضي، لكن عبر عن الكتب كتب الورد المضارع لانه مستمر، فويل لهم مما كتبت ايديهم، لكن وأي نوع مما يكتبون في استمرار. لماذا؟ لأن الإنسان يموت لكن تبقى وراءه الإيه؟ السمن السيئة يرسل بها الناس. فنرجو أن يعني يستدرك قبل فوات الأوان ويعني يعتذر ويتوب على الملأ من هذه الضلالات التي بثها في كتبه. ونقول له لعلك بعد عبدك أن تجود بما منه عاتبك وأن تجود فتم يوم رأينا فيه صحوة وأسمعنا بآخره الوعود وعاد الصحو بعدك ما عملنا وأنت كذاك نرجو أن تعود. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.